أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الآخند قدس الله نفسه الزكية في توجيه عدم منجزية العلم الإجمالي عندما يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. وذلك بالتوجيه التالي: بأن التكليف غايته وملاكه إحداث الداعي وتحريك المكلف للإتيان بذلكم التكليف. أما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، ليس بفعلي بالنسبة للمكلف، فيستهجن توجيه الخطاب لمن لم يبتلى بالتكليف فعلا، بل أنه تحصيل حاصل، لأن الترك من لدن المكلف لذاك الطرف حاصل. فكيف يقول له المكلف دعه وهو تارك له لا تفعله وهو خارج عن محل ابتلائه؟ ولذا يقول من هنا: قلنا أيضا إن هذا ليس فقط وفقط في موارد النهي، بل أيضا في الأمر كذلك. وأضاف يرحمه الله: نعم، في العادة تشوف كأن المكلف يريد أن يأتي بالمنهي عنه وأن يترك وأن يدع ما أمر به، فيأتي التكليف في موارد النهي ليقول للمكلف: ها انتبه، لا تفعل. يعني كأن في شيء يدعو إلى الفعل، فيأتي النهي رادعا له. وأيضا بالنسبة الأمر، شنو ذاك يريد يفعل؟ يقول له لا تفعل. وهنا يريد يترك، يقول له افعل لا تترك. مثل الصلاة، قال كما قلنا في صلاة الصبح أيام البرد، يريد يدع، يقول لها ايتي بصلاة الصبح غسقا مثلا. أما إذا كانت الظروف المحيطة بالمكلف فارض على المكلف أن لا يأتي بالتكليف استهجن توجيه الخطاب للمكلف. الإشكال نمر واحد على من؟ على الآخذ. المحقق الخوئي يرحمه الله يقول له شو يكون تنتبه يا صاحب الكفاية، لا يقال بأن الغاية من التكليف، الغاية هو من أجل حصول المتعلق، يعني الله قال لك صلي كي تحقق الصلاة في الخارج معك. بل شوف حصول المتعلق مع إحداث الداعي وبعد وكون الفعل اللي كلف به بالخصوص في في التعبديات فيه شيء يقرب المكلف نحو الحق تعالى أو من الحق تعالى. شفنا ثلاثة الأشياء، واحد حصول المتعلق، اثنان في ماذا دعوية للإتيان، باعثية للإتيان بتحصيل وتحقيق الفعل، ثلاثة في شيء زائد. شنو هذا الشيء الزائد؟ يقرب المكلف من الحق تبارك وتعالى فيرتقي في مدارج كماله. إذا لاحظنا هذه الأمور الثلاثة أو الحيثيات الثلاث، عندئذ شنو جاء صدر التكليف أمرا ونهيا أو زجرا. لابد أن نلحظ المركب الثلاثي. أما إذا انخرم واحد من هذه الأمور الثلاثة لم يصح من المكلف أن يصدر أمرا للمكلف بالإتيان أو بتحصيل المتعلق. ليش؟ لأن مهذلا إذا كان لا يقرب شي يقول له، يقول له ايتي بي حق أي شيء يأتي بي معاه، فيكون احنا ننتبه يا صاحب الكفاية. واحنا الآن بنجيب لك بعض الأمثلة كي تكون منبها وجدانيا لك يا صاحب الكفاية. احنا الآن كلامنا وين؟ في النواهي، في النواهي بالذات، وعطفنا عليها ماذا؟ الأوامر تبعا. بس خلنا نعطيك بعض الأمثلة. يقول شوف بعض الأحايين، بعض الناس على الأقل، بعض الناس مو كل الناس، الظروف المحيطة به التي تكتنفه من كل الجوانب قاهرة له رادعة له عن اقتراف وارتكاب الفعل. مثلا واحد مؤمن خير وخير مؤمن بيجي يأكل لحم البشر، يأكل لحم أخيه الإنسان، ما أشياء ما يسويها أصلا، مو من عادته. نعم طبعه يأبى ذلك إيمانه. فتقول بعد الله ما يكلف، بيقول له هذا التكليف موجود. ليش؟ لأن التكليف تنظر فيه، تنظر فيه الحيثيات الثلاث معين. فصح الردع أيضا. فد واحد جدا متدين بالنسبة لنكاح المحارم، النهي موجود، لا يقال إن أنه لا ينهى عن ذلك معين. شو السبب؟ لأن هذه النواهي تتوافر فيها الحيثيات الثلاث التي قلنا إنها شنو؟ هي المناط والملاك لصدور الأمر أو النهي. وبالتالي شنو؟ لا يصح قول الكفاية، صاحب الكفاية يعني على إطلاقي، إذا كانت الظروف المكتنفة بالإنسان والمحيطة به قاهرة له، كما رأينا ذاك المتدين اللي ما يترك صلاة الليل، هذا ممكن أن تقول له شنو؟ قاهرة له الظروف، ظروف الإيمانية ومحيطة وبيئته الإيمانية أصلا ما يقترف الذنوب الصغائر، فضلا عن شنو؟ نكاح المحارم والعياذ بالله. فهذا تقول لا يتوجه إليه الخطاب، لا، الخطاب في شيء اسم المقربية لله تبارك وتعالى، يعني هالحيثية النفسانية الداعية له إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى أعلى مراتب القرب الإلهي. مو بس إنه شنو تلحظ حيثية واحدة تقول إنه مثلا حصول المتعلق في الخارج مع، فإذا كان لا يحصل لا يتوجه الخطاب، هذا قد لا يحصل بس في حيثية ثانية شنو؟ وهي مسألة القرب من الباري تبارك وتعالى. كلام الأخون وين يجي؟ في الأوامر العرفية. يعني أنت شنو قصدك؟ مثلا عرف، عرف واحد عادة في العرف يسوي ذلك الشيء، وأنت قصدك تريد منه أن يسوي ذلك الشيء لأن عندك غرض في تحقق ذلك الشيء، لكن لن بيسوي، يصح منك تقول له سوى؟ لا يصح. لأن في العادة هو يسوي مع، في الأمور العرفية كلام الأخن دقيق، صواب العين وعين الصواب إذا صح التعبير طبعا، بس احنا جايبين هذه جملة معترضة حتى تلطف الجملة، هي جملة بس تسويها جملة. على كل، إذا اتضح لدينا أن ما نحن فيه خطابات الشارع تفترق عن خطابات العرف، ونظر الآخذ قدس الله نفسه متأثر بالقضايا العرفية يرحمه الله، فظن أن نواهي الشارع كنواهي العرف دون وجود فارق جوهري. والحال نواهي الشارع عندما يقول شنو؟ يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا النواهي كثيرة، لا تكذب، لا تفعل، لا لا لا، هلاءات، هذه النواهي فيها حيثيات متعددة، قد تكون أنت ما تسوي ذلك الشيء، بس عندما يكون عندك بناء نفساني على أن تتقرب بهذا الترك لله، شو تصير روحك؟ مع ملائكية ملائكية روح ملائكية. وشو تصير درجة القرب من عندك؟ قريب جدا من عند الله تبارك وتعالى. إذن النوايا شنو؟ مو كما قال الآخون يرحمه الله. اي طيب الماتن يقول ما أفاده سيدنا الخوئي يرحمه الله ليس في محله، بالخصوص هذا الشيء الجديد اللي جعله ملاك لصدور الناي، مو في محله البت. ليش؟ أولا يقول مر علينا في مبحث التعبدي والتوصل أن قيد التعبدية شنو؟ مو مأخوذ في الخطاب، عرفنا، وإلا لازم شنو؟ إشكال معروف ونحتاج إلى توجيهات مع تقدم الشيء على نفس إشكال الدور المشهور. إذن التعبدية أصلا ما لها داخل في الخطاب، فضلا عن تكون شنو هي الملاك كما قاله هذا السيد المحقق العلم يرحمه الله، معين يكون نلتفت بأن المقربية ليست لها دخل في صحة توجيه الخطاب من عند الله تبارك وتعالى إلى العباد. ليش؟ لأن هذا شو نسميه قيد ثانوي متأخر في الرتبة عن الخطاب، حتى قال المحقق النائين أنه لا يصح إلا بخطاب ثاني سمى متمم الجعل كما تتذكرون في الأبحاث اللي مرت علينا، وأوردنا ذلك المبنى بشيء من البيان والتفصيل معين. وهالحال هنا السيد الخوئي رحمه الله تصور أن هذا القيد الثانوي مقوم لحقيقة الخطاب بحيث لو انتفى لانتفى، والحال أنه ما له دخل بالمرة معاه. طيب يقول نعم احنا نقبل إن المقربية شنو أثر من الآثار، يعني مثل واحد شلون أثر من الآثار؟ أنت أقول لك ليش تسوي الشيء فلان، تقول عندي مآرب متعددة، واحدة من المآرب واحدة
فقط الرفع الهوية، لم يقل أنه كيف
لا جعله يعني صحة توجيه الخطاب
لرفع
الهوية، اي يعني لا يكون الا بهذه المثابة. يقول له لا مو فقط لرفع اللغوية، معاه اللي يظهر من كلامه انه شنو يعني لا يصح اذا لم يكن كذا شنو فيه يعني هالحيثية حيثية مقربية، عرفنا. والحال ان بناء الخطابات الالهية يقول دائما على شنو؟ دائما تنتشل المكلف من الحضيض الى ساحة القدس والطهارة ومدارج الكمال، عرفنا. اللي يظهر من كذلك، اذا استظهرنا شيء ثاني ممكن ان احنا نصحح كلامه، بس اللي يظهر منه هو هذا، يعني بحيث جعله شنو يدور صحة توجيه الخطاب بهذا المدار. وعرفنا الرد من لدن الماتن على أستاذه، يقول احنا نقبل ان هذا سبب من الأسباب. وحينئذ هذا السبب لا يصلح لتوجيه صحة توجيه الخطاب، عرفنا. اللي هو اقول لك انت طيب ليش رحت المكان الفلاني، عندك شنو أهداف رئيسة وأهداف شنو تبعية. تجيب لي واحد من الأهداف التبعية مع حتى أصلا لو انتفى ذاك الهدف التبعي لكنت أنت تذهب إلى ذلك المقام مع على كل. وراح يتضح معنى كلامنا في هذا راح يتضح كما سوف يأتي. على كل إذن لا في الأوامر ولا في النواهي حيثية المقربية مأخوذة كملاك لتوجيه الخطاب ومناط لصحة صدور التكليف معا كما يظهر من كلام السيد القوي. لو استظهرنا منه ما يقول هالكلام من ذناي كلام بس اللي استظهر الماتن شنو ان مناط صدور الخطاب من المولى شنو كون هذا الخطاب نعم موصل للعبد الى درجات من القرب الالهي للمولى. يقول له هذا مو بشرط مع في بعض الاحيان كما راينا الخطاب ما له دخل اصلا في مقربية العبد لكن العبد يكلف به تكليف مو يدور مدار ايصال العبد. طبعا بالمعنى الفلسفي الدقيق كلام السيد الخوي في محله معان يعني بناء على شنو نسمي المبحث اللي مر عليكم في المنظومة وفي الأسفار وفي البداية والنهاية الحركة الجوهرية ان كل شيء يصب في شنو درجة تكامل الإنسان معان. فالخطاب سواء كان لك كفرد أو كذا أنت لا تعلم بهذه الحيثية ولا كل الخطابات شنو ولعل أصلا هذا يكون هو نفس مبنى الماتن لكن التعبير يختلف. يعني تعبير السيد الخوي يختلف في الألفاظ عن تعبيرات الماتن وإلا في الروح شيء واحد كما سوف يأتينا. على كل بس يكون نلتفت إلى هذا. الماتن يقول يكون ننتبه بعد احنا يكون شنو يكون ننتبه ترى كثير من النواهي لم يصدر خطاب خاص بهذه الحيثية. يعني عندنا ايش كثر من القاذورات القاذورات بنحو عام شنو يحرم على المكلف ان يتناول شنو القذر لكن ما في خطاب تفصيلي بكل قذر قذر. كثير من من النواهي جائية كخطاب عام هذا حطوه نمرة واحد. نمرة اثنين هذه الخطابات التي تقول قد يكون الداعي مستحكم في نفس المكلف لترك الفعل فلا يحسن توجيه الخطاب بالنسبة لهذه المكلف مو جائية لتوجيه الخطاب بنحو القضية شنو اللي شنو يعني الخارجية هل فرد انت يا فر يا فلان ادع اترك جاية على شنو حتى تقول هو تارك كيف يوجه الخطاب اليه وانما جاءت على هذا النسق على هذا النحو على هذه الشاكلة بنحو القضية الحقيقية. شلون القضية الحقيقية يعني لتبيان القانون الإلهي بنحو عام الضابطة بنحو كلي. انت اذا توجهت قد تكون انت شنو مستحكم الداعي للترك في نفسك بس مو كل الناس كذا معاه. فلما يصدر القانون اللي يشمل الجميع مو ملحوظ فيه هذا الفرد الخارجي الذي استحكم الداعي حتى تقول هذا توجيه الخطاب له من حيث استحكم الداعي في نفسه ولا احنا نعرف الخطاب أيضا يشمل الأنبياء والرسل، والرسل ما لا مطهرون. نعم، أصلا عباد مكرمون، هو جبل على ماذا؟ الطاعة، جبلته ولا يريد إلا أن يذكر الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه في كل حركة وسكن. ولذا الله تبارك وتعالى لو التفت كما في حق آدم وغيره، لو ترك أولى الله شنو يرتب أثرا وضعيا على تركه للأولى، لأن هذا النفوس طهرت وزكت وارتقت. فلا يقال إن الخطاب مثلا لا يشمل هذا باعتبار وجود الصارف النفساني لديه، وكون الترك مستحكم في نفسه فيستهجن الخطاب بالنسبة إليه. لا لا، ليس كذلك، لأن القضية شنو؟ خطاب على نحو القضية حقيقية، يعني يشمل الجميع. ولذلك شنو نقول احنا؟ القضية الحقيقية تشمل شنو؟ لا يقال ان في حق العاجز، العاجز يشمله الخطاب ولا ما يشمله؟ بس مو فعلي، ما تنجز يعني في حقه لعجزه لعدم قدرته، ولكن شامل الخطاب عام بهذا النحو. على نقرأ مبنى السيد الخوي كله سهل يعني كما مر عليكم هذا. وقد ذكر صح بعض مشايخنا أن الغرض من التكاليف الشرعية ليس مجرد حصول المتعلق في الخارج فحسب، بل حطوا فحسب حتى يتضح معاي، لا بد تحطهم فحسب ولا ما يتضح المطلب. ليش؟
لأنه هو معه.
أي بل هو.
هو معه. مضاف إلى صلوه.
أدري يعني ليس هذا وحده، بل هذا معه. لابد لما لابد تجيب وحده حتى يتقيد. يعني مو المناط حصول المتعلم.
هذا اللي وقف من كلام سيد الخوي بإصرار السيد الحكيم إنه أراد ليس هو المحدث أو الداعي الحقيقي
أي يعني مجموعة من الدوائر.
أي
فما لابد تحط فحص حتى يتضح المطلب. إذا ما حذف فحص ما يصير، ما يتضح.
لا أريد أقول يعني بس نرد إشكال الأولين.
أيوة يعني ممكن إن تأول كلام السيد الخوي، وبعد ممكن أصلا ترجع مطلب السيد الخوي بحذافيره إلى نفس مبنى الماتن بناء على ماذا؟ فهم حقيقة الحركة الجوهرية. خاصة أن السيد الخوي يعني دقيق حتى في القضايا الفلسفية، عنده دقة في القضايا الفلسفية ممتازة. بل هو مع صلاحية الأمر للدعوية ليكون مقربا للعبد فتكمل نفسه، ولذا صح الزجر عما لا يوجد الداعي إلى فعله دائما أو غالبا، كنكاح المحارم بشكل عام أو الأمهات بشكل خاص بعد أوضح، مع اللي قيل حتى أن بعض الحيوانات يرتجع بفطرته، وأكل لحوم الإنسان والقاذورات. إيه؟ ومن الظاهر أن عدم الابتلاء بالمعنى المتقدم لا يمنع من صلاحية التكليف للدعوي. يمنع؟ ما يمنع. ليش؟ لأن احنا ما أخذنا شنو؟ بس حصول المتعلق، نقول حاصل فلا يصح الخطاب، أخذنا شيء ثاني معنى، وهو كون هذا الخطاب لو بنى على تركه أحدث له شيئا وهو القرب من عند الله تبارك وتعالى. إيه شوف شلون، بترويض النفس على التعبد بالنهي المولوي وجعله داعيا ولو في عرض الدواعي الأخرى. يعني شبنا قدومان يقول أنا الآن أترك هذا يعني نكاح المحارم، يقصده يستحضر في ذهنه، بس يقول كل نهي نهى الله تبارك وتعالى عنه فأنا تارك له. وهذا شي يصير لما تتعدد النواهي، تصير ألف شيء منهي عنه في يوم القيامة، ويعطونا على كل نهي شنو؟ ألف قصر في الجنة. حصل الألف القصر وين ما لاحظت شنو؟ شفت شنو؟ يعني إن الغرض تحقق، حتى لو كان شنو في نفس الرتبة، هو في نفس الدواعي في عرض واحد، هو ما قصد كل واحد بشكل تفصيلي، لكن لأنه قصدها بنحو عام حصل على تلك الرتبة والمنزلة عند الله تبارك وتعالى. كلام الأخند إذن وين يجي؟ أين يأتي كلام الأخند صحيحا؟ أين يكون صحيحا؟ في التكاليف العرفية، إذ ليس الغرض منها إلا حصول المتعلق في الخارج. يقال لا معنى لصدور الأمر أو النهي لشيء حاصل، لأن من قبيل تحصيل الحاصل اللي يستهجن. بس إحنا كلامنا يا أخند مو في هذا الوادي. أنت وين وديتنا؟ في وادي غير وادينا كما يقال، عرفنا؟ لكن لا يخفى أن ما ذكره المحقق الخوئي يرحمه الله من الغرض ليس هو قوام التكليف الذي يكون به موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة. شفت شلون هو فهمه؟ حتى نقول إيه، مو فقط لنفي اللغوية، جعله الملاك والمناط يتكون منها الحيثيات، بحيث إذا انتفت واحدة من الحيثيات لم يصح توجيه الخطاب أمرا أو نهيا لحكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح المعصية. ومن ثم كان التقرب المعتبر بالعبادة قيدا في المأمور به. لاحظنا؟ مو قيد في الخطاب، مو قيد في الأمر، في المأمور به، لأنه متأخر رتبة قلنا لا يصح أخذه كقيد في الخطاب، لأنه يلزم ماذا؟ تقدم المتأخر معا. ولذلك قال قيدا في المأمور به مخالفا لإطلاق الخطاب لا مقوما لأصل التكليف ليكون شرطا في صحة التكليف. يعني التكليف يتوجب، ولذا قال إن إني نحتاج إلى أمر ثاني متمما للأمر الأول ليؤتى بالأمر الأول عبادي. يعني يقول لي صلي واجعل صلاتك ذاك الأمر الأول اللي أنا أمرت به امتثله متقربا به إلي. إيه ولا ما يقدر؟ نعم هو أثر مناسب لمطلق المشروعية غير المختصة بالتكليف. إحنا كل الأشياء اللي حتى نقول شنو المباحات تقدر تأتي بها وتتقرب بأي فعل تأتي به قصدك شنو؟ لترتقي في معارج الكمال. يعني ما تأتي به بنعنى مجرد حصل، تغسل ثوبك من أجل شنو؟ أن يقربك هذا الفعل إلى الله. بل لا تختص بالتكاليف الشرعية، فإن انفتاح باب التقرب يجري حتى في التكاليف العرفية. وإن امتازت نعم احنا نجعل فارق تكاليف الشرعية القرب اللي فيها قرب مطلوب من عند الله يختلف عن الشيء اللي أنا أتي به أتقرب به معان. وإن امتازت التكاليف الشرعية بحكم العقل بحسن التقرب والتعبد بالتكليف لمناسبته لمقام العبودية ولكونه سببا لتطهير نفس المتعبد ورقي هذه النفس في درجات كمالها، معين تصل إلى درجات عالية إذا تركت ما نهى الله تبارك وتعالى وأتت بما أمر الله به كما احنا نشاهد. وكيف كان؟ ما أفاده هذا المحقق العلم؟ لا يحسم الإشكال مع ورد على الآخون فيما نحن فيه من منجزية العلم الإجمالي ولزوم الخروج عنه بالاحتياط في أطرافه دفعا لضرر العقاب. مو هذا يعني ما يقول لنا ليش ما صح الخطاب في موارد استحكم في نفس المكلف ترك كذا، يقول له يجيبنا لأن هذا ما يقر ما يقر مع. وأما الزجر عن الأمور المشار إليها فالظاهر أنه لم يرد الخطاب الشخصي بها من الشارع المقدس، هذا اللي قلنا نمر واحد كن نفهم الحيثية ونضيف لها حيثية ثانية، وهو أن الخطابات الشرعية جائية على نحو شنو؟ القضايا الحقيقية مو القضايا الخارجية حتى تقول لم يصح لأن هذا الخارجي ذا الفرد ذا فلان بن فلان هو تارك. شلون توجه إلى الخطاب؟ يستهجن من قبيل تحصيل الحاصل. نقول لا، خطاب عام، تبيان لقانون إلهي يشترك فيه الجميع. من استحكمت شنو أسس التقوى في شخصه بحيث يترك كثير من النواهي، ومن كالأنبياء والرسل والأولياء، ومن هو شنو أصلا في قمة الرذيلة. الخطاب موجه للجميع معا، خطاب عام، أنه لم يرد الخطاب الشخصي بها من الشارع المقدس في حق من استحكم الداعي في نفسه لتحقيق مقتضاها مع قطع النظر عنه، بل ورد الخطاب، بل ورود الخطاب على نحو القضية الحقيقية لتبيان الضوابط الشرعية العامة في حق جميع الناس بمن فيهم من لم يستحكم في نفسه الداعي المذكور. وعندئذ ما تصير عندنا منافاة، فلا تنافي عدم فعلية التكليف في مورد عدم الابتلاء معا. في شخص مو فيقال ما كيف تقولون الخطاب عام وهذا اصلا مو مبتلي به، شلون يصير عام له؟ نقول عام لانه جاي على نحو شنو قضية حقيقية. كما ايضا لا تنافي عدم فعليته في حق العاجز اللي اصلا عاجز معا، ولا سيما مع أن استحكام جوز سيما وسيما، مع أن استحكام الداعي في النفس قد يكون مسبب هذه حيثية جميلة جابها المات، واجد جميل انتبهوا له. أنا أحتاج شوية أوضحها بشيء من البيان حتى تشوفونها واجد حيثية جميلة. انتبهوا، الحكيم دائما شو يسوي في أوامره ونواهيه؟ الحكيم ما تقول له أنت ليش أمرت فلان وفلان هذا خوش آدمي أصلا ما يحتاج لأمر معاه، هو أصلا ليش صار خوش آدمي؟ هذه الخوش آدمية اللي فيه منين جاية؟ يكون تبحث عنها. هذه جاية من سلسلة من العوامل، من جملة العوامل التأثر بالمحيط اللي هو كان فيه، لأن المحيط إيماني عاش فيه. منين هالمحيط الإيماني صار؟ من العوامل. شفت شلون يقول؟ يقول أنت تنظر مو تقول لي ليش الله قال وهو هو أصلا بنفسه تارك، هو متى ترك؟ ها؟ لأن هالنواهي أوجدت بيئة، وهالبيئة شنو؟ خلت هذا يرتقي في مدارج العز والكمال ليدع ويترك. فهالنواهي ذي مو تقول لي ليش خاطبته وهو تارك بطبعه، لأن أصلا هي اللي حققت البيئة، عرفنا؟ هي التي أوجدت الظرف اللي أوصلت هذا إلى هذا المقام. لأن هذا تأثر بها الناس الطيبين الخيرين. ماذا إحنا مر علينا وأذكر ذكرت لكم، أول كان يعني بعض طلبة العلم يقول له أنت شنو أنت تصلي صلاة الليل؟ يقول أنا أصلا ما أقدر أترك صلاة الليل، كل اللي معاي يصلي صلاة الليل معه. يقول طبيعتي أصلا أنا أتي بصلاة الليل، ما للبيئة اللي أنا عايش فيه كلها صلاة الليل. شلون؟ لأن أصلا هالبيئة ذي لا تأتي منين؟ طيب جاءت هالبيئة شفت شلون؟ فما يقول لي هو، لاحظنا؟ ما يقول لي هو ليش هو تارك، انت عند وجهت الخطاب لا ولا معنى لتوجيه الخطاب لا، لانه هو تارك بنفس العوامل اللي فيها، لان اصلا العوامل اللي فيها جاية من الاوامر والنواهي. كنا ننتبه، ولذلك قلت هذه خوش حيثية، كنا ننتبه لها، يعني تفهم ان الملاك موجود. وبعد ما خلص انا اجيب لكم شيء نافع جدا نافع في هذا، هو عرفي لكنه مأخوذ منها من هالسياق وهالنسق. قلوا لي ذكر نبي حتى أجيب لكم. ولا سيما مع أن استحكام الداعي في النفس قد يكون مسببا عن استهجان العرف العام للفعل. طيب منين صار هالعرف العام؟ ها؟ هذا تسبب من وجود تكاليف إلهية، ولولا هذه التكاليف لم يستهجن الفعل، حتى يستحكم الداعي في نفسه ذوي الشرف والمروءة إلى أن يتركوه وأن يدعوه معا. يعني أصلا الحال اللي لديهم من الكمال والمعنوية إنما هي شنو؟ وليد عن الأوامر، لكن بشكل شنو؟ يعني مع وجود شيء مستور. احنا إذا تعملنا أدركنا المستور، واضح لكم الفكرة؟ خوش حيثين. فإن مثل هذا مما يوجب حسن الخطاب بالتحريم بوجه العموم، ليصدر على نحو القضية الحقيقية، فيحقق بيئة توصل بعض من طهرت نفسه وزكت روحه إلى هذه المراتب من الطهارة والقدسية. فأنت لو نظرت إليه بنحو مباشر دون هالدائرة بالتكاملية تقول صح مستحيل هذا، لأن شو الهدف من؟ بس لو نظرت إليه بهالنظرة الشمولية تشوفه في غاية شنو؟ الحسن معان. يعني يقول الشيء لا تنظر إليه من حيثية ذاته فقط فحسب، بل انظر إليه من حيث شنو؟ الدائرة الأوسع، لترى أن ماذا هو يعني واحدة من الخرز اللي في العقد هذا الجميل. فلو تنظر إلى السبحة إلى هالخرزة واحدة تقول الله أي شيء من الجمال في هذا. مثل الآن لو نظر الإنسان إلى مفردة من مفردات الكون قد لا يجد جمالا في تلك المفردة، لكن لو نظر إليه ضمن دائرة الكون الأوسع لوجد بأنها شنو؟ غاية الجمال. كذا نفس الشيء. فإن مما يوجب حسن الخطاب بوجه العموم، وإن امتنع فعليته في حق من استحكم في نفس الداعي بالخصوص لو نظرنا إليه، لكن إذا جاء على نحو القضية الحقيقية تولد منه هذا الحقائق التي أشرنا إليها أصبح في غاية الحسن والكمال. أي ثم يؤكد أيضا يقول يكون نلتفت إلى الحيثية الأولى، ترى كثير من النواهي لم تأتي على نحو مستقل يقال أنه لا جاي بنسق عام اللي قلنا سويناها نمر واحد وتالي جبنا القضية على نحو الحقيقة حتى يتضح المطلب لنا، على أن كثيرا من هذه الأمور لم يرد خطاب لفظي بها بالخصوص، مثل القدرة كل قدر الحالي يقول لك الله ادعه تركه ناهي على خصوصه، بل هي بين ما ورد الخطاب به في ضمن غيره مما لا يستحكم الداعي لتركه، وما دلت الأدلة مثل قلنا يعني كثير من الأمور في الأكل القاذورات حتى في نكاح بعض المحارم، وما دلت الأدلة اللبية من الإجماع ونحوه على تحريمه، وهي لا تقتضي فعليته في حق من استحكم الداعي في نفسه وحده وحده حتى يصير المطلب أوضح. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.